بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة من أسئلة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، ونختار منهم حسب الورود للإذاعة. محمد عرفان البردي ومن جمهورية مصر العربية، وغزاي محمد الشلوي من الرياض، والسائل ميم قاف سين من حائل، وسعيد صالح الزهراني من مدينة أبها، والمستمع زبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، ورسالة المستمع سين ميم تا من الرياض. ونبدأ أولا برسالة محمد عرفان البردي،
يقول: نمت قبل الظهر، فلما استيقظت وجدت أناسا في المسجد يصلون الظهر، وفكرت أنهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية العصر، فهل أصلي بعد انقضاء الصلاة ظهرا أم لا، ومتى أصليها وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السائل في جوابه تفصيل: إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد صلى الظهر، وفي اعتقاده أنه قد صلى الظهر، وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده قد صلى الظهر، أجزأت صلاة الظهر وعليه يصلي، أجزأت صلاة العصر وعليه يصلي الظهر بعد ذلك، لأنه صلى العصر ظن أنه قد صلى الظهر فتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان تعمد صلاة العصر وهو يعلم أن عليه الظهر فإنها لا تجزئه، فعليه يعيد العصر بعدما يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الله رتب هذه بعد هذا، فالواجب أن تؤدى كما فرضها الله، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. لكن إذا صلى العصر الإنسان ناسيا يحسب أنه ليس عليه ظهر، ثم بان أنه أن عليه الظهر بعدما صلى العصر أجزأته.
هذه رسالة من غزاي محمد الشلوي من الرياض، يقول: متى يقصر المسلم صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر؟
إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني سفر يعتبر سفر قصر، شرع له قصر. لأن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، هذا محل قصر. أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. فإذا سافر ما يعد سفرا من 70 كيلو 80 كيلو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل، يعني يومين قاصدين، فلما ذهبت الإبل صارت السيارات الآن في 70 كيلو 80 كيلو ما يقاربها مرحلة تعد سفرا، هذا هو الأحوط المؤمن إذا كان في هذه المسافة قصر. وإذا كان في أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط لا يقصر، لأنها تشبه الضواحي للبلد وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر كل ما يعد سفرا، إذا يحتاج إلى زاد ومزاد هذا يعد السفر، وإن لم يبلغ 70 كيلو ولم يبلغ يوم وليلة، إذا كان يحتاج إلى زاد وإلى مزاد إلى ماء يعني، ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج إلى الزاد يعني الطعام، والمزاد يعني الماء، 50 كيلو 40 كيلو ونحو ذلك في المطية والمشي على الأقدام. أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال المطية كما هو معلوم السرعة، فلهذا إذا احتيط في هذا وصار السفر ما يعد 70 كيلو تقريبا و 80 كيلو يكون هذا أقرب وأحوط، وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليوم القاصدين. فإذا ذهب إلى نحو هذه المسافة قصر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد، فالأحوط له أن يتم أربعة.
أيضا يقول: ما المدة التي يجوز فيها القصر، وأعتقد أنها يقصد المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره.
هل المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين: قسم مدة يحددها ومدة لا يحددها. فهذا المدة التي لا يحددها يعني يكون لحاجة في البلد لا يجب متى تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده مثل حق الله على إنسان يطلبه منه مثل خصومة يريد إجازها وما أشبه ذلك ليس لها مدة معلومة بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين هذا يقصر مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي أما الذي أمل مدة الأمل الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها وأنه يقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام فالخلاف أهل العلم منهم من قال حدد بثلاثة أيام منهم حددها بأربعة أيام منهم حددها ب15 يوما وقيل ب20 يوما فالأحوط في هذا 4 أيام إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم
نعم
والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أقام 4 أيام إنه صبح مكة يوم الرابع صباحا
نعم
وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نوى أكثر من ذلك أتم لأن الأصل هو الإتمام أصل الواجب إتمام الصلاة شرع القصر في السفر فهذه إقامة ليست سفرا إقامة فيتم فيها بخلاف 4 أيام فأقل فإنها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
نعم.
ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب نعم
هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله
نعم من زوجة أبي لا حرج فيها لكن مهنا رضاء يعلمها
نعم
لكن زوجة أبي ليس بينه وبينها رضاء فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوجها الأم لا بأس هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها نعم
هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم وقصدنا بلد بعيد فقال إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضائعة وعليها وسم صاحبي فطلبتها منه فقال أنا خسرت عليها رعاية وشعير فأعطيته 100 ريال فلما جبتها لصاحبي قال ما هي غنمي والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها فكيف أعمل بها وفقكم الله
الذي يجب مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة في حكم لقطة
نعم.
يا صاحب أخبر أنها لقطة فيعرفها وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم ويعرف بذلك صفاتها ويحفظها وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها يحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له
نعم.
وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس المقصود أنها حكم لقطة يعرفها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها وهذه ضالة والنبي عليه الصلاة والسلام من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم فهذا عليه التعريف والتعريف ينادي عليه في مجامع الناس في شهر مرتين 3 4 يقول من له الغنم ضائعة فإذا جاءه يعرف صفاتها وأمراتها الخفية دفعها إليه أو جاءه يقيم بينة عليها دفعها إليه في مرت سنة ولم تعرف فهي له سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث وإن صدق بها ولم يعني ترد نفسه بقبولها فلا بأس
طيب لو تصدق بها وبعد 2 سنين جاء صاحبها
يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها وإن قبل الصدقة فالحمد لله
وتكون الصدقة الأول
نعم نعم
تكون الصدقة الأول لو
نعم.
أخذ
الأجر نعم
نعم هذا رجل من بلاد بني شهر
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث متى جاء صاحب يوم من الدهر فأديها إليه
نعم طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى
لا لا بعد مدة بعد السنة
نعم
إذا أنجبت بعد السنة
نعم
لا ولا
فلا يطالب
وليس لصاحبها إلا الأصول
نعم
لأن صارت ملكا له بعد التعريف
نعم هذا رجل من بلاد بني شهر يقول رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي بعدهن رجعة، وكان زعلان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه أولاد، أفتوني جعل الله مثواكم الجنة.
إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق يقول طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما فيها رجعة، قد اشتد به الغضب وغلق عليه الأمر وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قول العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، كان الواجب عليه يستفتي قبل أن يعيدها، لأن الطلاق خطير ولا كل واحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب لأنها سبته أو سب جميعا أو تضارب أو سمع منها كلاما يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في إهلاك، فرجع أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه صححه الحاكم، والإغلاق فسره العلماء بأنه الإكراه
لا.
والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن شدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديا ليس بشديد بل غضب عادي فالطلاق يقع، طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجع عليها بعد إلا بعد زوج.
نعم.
إذا طلقها في حال الرضا أو في حال الغضب الخفيف فالطلاق واقع وليس له رجوع إليها إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة فوقعت بقول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره، ولقول قبلها فالطلاق مرتان فهذه الطلقات مكررة فوقعت.
لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعته هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟
هذا على كل حال يعتبر غرض أعظم منه لأنه تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده يلحقونه لأن شبهة عادها بسبب شبهة شدة الغضب فيلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي أهل العلم، كان واجب عليه أن يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدلوه.
هذا يقول أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاج، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبروني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أو أعيدها إذا صحيت جدا؟ وشكرا. سين ميم تاء الرياض.
الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماء ويقضي، إذا كان مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة، وقد جاء بعض الصحابة أنهم أغموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماءه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يعود إليه عقله حتى يعني يثبت عقله، لا يعجله ما بعد ثبت عقله حتى لا يميز بين الركعات، لا لا يعجل حتى يعني يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة.
نعم.
أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث فهو حتى الآن ما بعد استقام عقله فلا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت، فإذا تم حضور عقله واستقام أمره قضى الأيام التي أخبره إخوان الذين عرفوا حاله أنه ضيعها.
لكن بالنسبة للصلوات التي صلىها وهو لم يصف من الأغمى هل يعيدها؟
يعيدها نعم، الصلوات التي صلاها بغير شعور ما ضبطها تعيدها،
وإن كان لا يعلم هل هي
ظهر أو عصر يتحرى بالظن.
أحسنتم حفظكم الله. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة محمد عرفان البردي من جمهورية مصر العربية وغزائي محمد الشلوي من الرياض والمستمع ميم قاف سين من حائل وسعيد صالح الزهراني من أبها وإزبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، وأخيرا رسالة المستمع سين ميم تام الرياض ويسأل عن صلاة من أغمي عليه. أيها السادة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.